بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في باب تعريف علم الديانات وأنواع العلوم، وأن العلم منه علم ضروري ومنه علم مكتسب، وأن علم العلوم منها علم أعلى وعلم وسط وعلم أسفل. فما هو العلم الأعلى؟ علم الدين وأحكام الشريعة الذي أنزله الله تعالى على نبيه. وعلم وسط ما هو؟ نعم، هو العلم الذي يعرف بقواعد نظرية وتجربة، كعلم الطب والهندسة ونحو مما يحتاج إليه الناس. وعلم أسفل، نعم، العلم الذي فيه تدريب الجوارح، تدريب الجارحة على بعض الصناعات كالسباحة والفروسية والرمي. فالعلم الأعلى علم الدين، والعلم الوسط العلم الذي هو مبني على معرفة الشيء بنظيره، مبني على معرفة أمور وضوابط. والثالث العلم الأسفل، وسيأتي معناه، أنه المبني على تدريب الجوارح. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله ابن عبد البر هذه الأنواع، ذكر آثارا عن السلف في ذلك، فنواصل نقرأها. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا غسان ابن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة، هو المنذر بن مالك، قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم أمسكوا. وهذا الأثر منقطع بين أبي نظرة وعمر، له طريق أخرى عند هناد في الزهد من طريق عمارة ابن القعقاع عن عمر، وفي انقطاع أيضا، لكن ممكن تقوية هذا الأثر بالطريقين، وسيأتي عن غير من السلف: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، أي الذي تستنفعون منه في سفركم، في معرفة جهات السفر، في معرفة جهات القبلة، ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، أي تهتدون به إلى القبلة، إلى طريق السفر ونحو ذلك، فهذا جائز. وهذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نعم، علم الفلك، هو علم من علم النجوم. فماذا يسمى هذا العلم؟ علم التسيير، علم التسيير، وهذا جائز. فإن علم النجوم كما سبق نوعان: علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير الذي يعرف به هذه الأمور كما ذكر في أثر عمر، ما يعرف الإنسان به الجهات والطرق ونحوها، أيضا ما يعرف به المواسم، مواسم الزراعة، مواسم الحصاد، والعلم المنهي عنه في النجوم هو علم التأثير، وهو أن يعتقد أن للنجوم التي في السماء لحركاتها لمساراتها تأثير على الحوادث التي في الأرض، فيعتقد أن الحوادث تقع في الأرض من جراء حركات النجوم ومساراتها وما يحدث فيها، فهذا من السحر كما سيأتي في الحديث، وسيأتي أيضا من كلام ابن عباس أن هذا من السحر، فبسقوط النجم يقول سيموت ملك أو سيولد ملك أو ستكون حرب أو سيكون جدب بسبب حركات النجوم ومساراتها ونحو ذلك، فهذا علم محرم. ومنه ما يسمى بعلم الأبراج الذي اشتهر عند كثير من الناس وفي كثير من المجلات، يعلقون الشقاوة والسعادة أو سعة الرزق وضيق الرزق ونحو ذلك بأمور من أمور النجوم، هذا ولد في كذا فسيحصل له كذا وكذا، وهذا ولد في كذا فسيحصل له كذا وكذا، وهذا كله من ادعاء علم الغيب. فكلام عمر إذن تعلموا من النجوم أي علم التسيير الذي يستفيد به الإنسان من أمور في أمور يحتاجها، كان يكون هذا النجم غالبا يكون جهة القبلة فيعرف في أي مكان كان يستدل بمكان هذا النجم على القبلة، أو هذه النجوم جهات بلاد الشام، أو هذه النجوم جهات بلاد اليمن، وهو مسافر في صحراء أو في بحر يعرف ذلك. قال أبو بكر ابن أبي شيبة وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي وسنده صحيح، قال لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به، كما هو معنى أثر عمر. قال أبو إسحاق الحربي أي إبراهيم الحربي الإمام المشهور، العلوم ثلاثة: علم دنياوي، وعلم دنياوي آخري، وعلم لا للدنيا ولا للآخرة. العلوم ثلاثة: علم دنياوي أي للدنيا، وعلم دنياوي آخري للدنيا والآخرة، وعلم لا لهذا ولا لهذا، لا للدنيا ولا للآخرة. فالعلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما أشبه ذلك، هذه في معرفة الأبدان، علاج الأبدان، في معرفة الجهات والمواسم، علم للدنيا. والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما، علم القرآن والسنة هذا علم للدنيا والآخرة، يحتاجه المسلم في دنيا يعبد الله تعالى على بصيره، ويحتاجه في آخرته. والعلم الذي لا للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل به. قال وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال مسدد ما زاد زاد. وهذا حديث صحيح. وما المراد بالنجوم هنا؟ من اقتبس علم النجوم اقتبس شعبة من السحر، ها؟ علم التأثير الذي هو سحر. وقوله زاد ما زاد أي زاد في السحر ما زاد تعلمه للنجوم، أي كلما ازداد تعلمه للنجوم ازداد سحرا. وروى طاووس عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم قال أولئك لا خلق لهم، أي لا نصيب لهم، وهذا كما سبق أفعال السحرة، وهو صحيح عن ابن عباس كما سيأتي. قال ذكر ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس. فإذا حديث ابن عباس وأثر ابن عباس في علم التأثير، وأثر عمر، وأثر إبراهيم النخعي، وكلام أبي إسحاق الحربي هو في علم النجوم الذي هو العلم الآخر الذي يستفيد منه الإنسان في أمور من أمور الدنيا وليس له تعلق بسحر ولا ادعاء علم الغيب ولا شيء من ذلك. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا شاذ ابن فياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضلهم النجوم. وهذا إسناده منقطع بين الحسن وبين العباس. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران قال ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تقولوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا خيرا ولا تنظروا في النجوم. في بعض النسخ هذا الأثر غير موجود وإسناده صحيح هو كلام حسن. ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر، أي لا تجادلوهم ولا تخاصموهم بل اتركوهم. فإن مخاصمة المبتدع ومجادلته تزيد نشاطه وتكون سببا في إفشاء شبهه بين الناس، وهجره وتركه يميت ذكره. ولا تقول لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرونهم إلا بالخير، لا يذكرون الصحابة إلا بالخير. ولا تنظروا في النجوم، أي لا تنظروا في النجوم بمعنى تستدلون بها على حوادث الأرض فتجعلون علاقة بين حوادث الأرض وبين النجوم. سمعنا أن الإنسان منهي أن ينظر إلى النجوم، بل جائز أن ينظر، وهذا جائز، هكذا جائز أن ينظر إلى النجوم ليستفيد مما سبق معرفة الجهات أو المواسم ونحوها، لكن المعنى لا تنظروا في النجوم أي نظرا تدعون بذلك علم الغيب، نظرا تجعلون حوادث الأرض مرتبطة ومتعلقة بالنجوم وحركاتها. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، له طرق كلها ضعيفة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بمجموع هذه الطرق. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا الحسين بن أبي زيد قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان ضعيف عن أبي محجر رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، أي ظلمهم وجورهم، وإيمان بالنجوم، وتكذيب بالقدر. السند هذا ضعيف، وله طرق صححه بها الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: وأما الطب فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادنها وجواهرها وطعومها وروائحها، ومعرفة العناصر والأركان وخواص الحيوان وطبائع الأبدان والغرائز والأعضاء والآفات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان ومنافع الحركة والسكون وضروب المداوات والرفق والسياسة. فهذا هو العلم الثاني الأوسط، وهو علم الأبدان. والعلم الأول الأعلى علم الأديان. والعلم الثالث الأسفل ما دربت على علمه الجوارح، أي الذي يكتسب بالممارسة بالتدريب. كما قدمنا ذكره بعد أن ذكر هذه العلوم، ذكر أن علم الأديان ثلاثة أقسام: الذي هو العلم الأعلى. قال: واعلم واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدين، واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام: أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص، بتعبير مختصر بمعنى علم العقيدة، ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده، وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في برية على توحيده وأزليته سبحانه، والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله. فهذا العلم الأول من علم الأديان، وهو معرفة خاصة الإيمان والإسلام، والمراد بذلك أي معرفة ما يعتقده الإنسان من العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال: والقسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. مخرج خبر الدين وشرائعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من نقله عن الصحابة، ثم من نقله عنهم من التابعين، وسيأتي بيبين ابن عبد البر. والقسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه، أي علم الرواية، حاصل هذا علم الرواية. وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله الدين على لسانه ويده، ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره. وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه، وليس هذا موضع ذكر ذلك لخروجنا به عن تأليفنا وعما له قصدنا. والقسم الثالث معرفة السنن واجبها وأدبها وعلم الأحكام، وفي ذلك يدخل خبر الخاصة العدول، ومعرفته ومعرفة الفريضة من النافلة، ومخارج الحقوق والتداعي، ومعرفة الإجماع من الشذوذ، أي علم الفقه. فالدين ثلاثة أقسام: علم الاعتقاد، وعلم الرواية، وعلم الفقه. هذه العلوم المتعلقة بالدين والمنسوبة إليه. قالوا: ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وبالله التوفيق. وحاصل هذا الفصل أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أرشد فيه إلى معرفة حدود العلوم وضابط العلوم، وما هو العلم الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان، والعلم الذي لا ينفعه. ثم ذكر بعده فصلا في قراءة كتب أهل الكتاب وفي الرواية عنهم، ولعلنا نأخره إلى درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز عد النجوم؟ ومن الذي يستطيع عد النجوم؟ وما الفائدة أيضا من عد النجوم؟ فلا يستطيع ذلك أن يعدها، وليس في ذلك فائدة، إنما هو ضياع للوقت. هذا إذا كان ليس هناك اعتقاد مترتب عليه، أما إذا كان هناك اعتقاد مترتب عليه فهذا لا يجوز، محرم. وهو لماذا يعدها؟ لأجل تأتي هذا الحبوب؟ لماذا يعدها هو؟ لا يعد النجوم أصلا، ما الفائدة منها؟ قال: لو تعلم إنسان العلم الأعلى الذي هو علم الشرع، وتعلم العلم الأسفل الذي هو التدريب لأجل القوة، هل هو مشروع وممدوح؟ نعم، يتعلم ما يحتاجه من العلم الذي سماه ابن عبد البر بالعلم الأسفل، إنما هي تسمية فقط، وإلا منه ما هو مشروع كالسباحة ونحوه، لكنه سماه أسفل لبيان أن معناه هو تدريب الجوارح، تعويدها على أمر معين، وإلا قد يكون منه ما هو عبادة. أخن يقول: إذا صلى المصلي مأموما ولم يأتي بواجب من واجبات الصلاة، هل عليه أن يعيد الصلاة ويسجد للسهو؟ إذا تركه نسيانا فنعم يسجد للسهو، أو إذا كان مؤتما فلا شيء عليه، وقال مأموم. نعم، إذا تركه نسيانا وهو مأموم فلا شيء عليه ولا يسجد للسهو، وإذا كان تركه عمدا فتبطل صلاته ويعيد الصلاة. أخ يقول: هناك ما يسمى بالبلاتين أو الذهب الأبيض غالي الثمن، وهو أقوى من الذهب، يستخدم في أشياء كثيرة، فهل في زكاة؟ إذا اتخذ للتجارة فنعم في زكاة، فكان إنسان يتاجر به يبيع ويشتري فإذا حال عليه الحول جمع ما في دكانه ما في محله، أحصاه بكم سيكون من الثمن ويخرج زكاته. وأما إذا كان اشتراه للبسه أو لاستعماله في شيء معين ونحو ذلك فهذا ليس فيه زكاة. أخ يقول: سطح المسجد هل له حكم المسجد وهل يجوز التنخم والتفل فيه؟ سطح المسجد له حكم المسجد، ولذا ذكر العلماء أنه يجوز للمعتكف أن يعتكف في سطح المسجد، ويجوز له أن يصعد إليه، فهو في حكم المسجد، والمسجد يحرم البصاق والتفل فيه، فكذلك سطح المسجد لا يجوز ذلك. أخ يقول: هل الشعر الذي هو للمواعظ والتزهيد من الدنيا وكذلك في نظم العلوم هل هو لا دنياوي ولا أخراوي ولا آخري، لا للدنيا ولا للآخرة؟ لا شك أن الإنسان إذا اتخذ الشعر للدفاع عن الحق ونشر الحق ونحو ذلك من الدعوة فإنه مأجور عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لحسان أن يقول الشعر في المسجد، وأخبره أن جبريل معه يؤيده. والذي ذكره ابن عبد البر نقلا عن إبراهيم الحربي أنه لا للدنيا ولا للآخرة، أي تعلم الشعر والإغراق فيه ومعرفة أموره ومبانيه وأوزانه وما يتعلق به، هذا ليس فيه نفع. أخ يقول: شخص انتحر غصبا عنه هل هو في النار؟ إذا كان المرض غصبا عنه أنه لمرض، بعضهم يكون فيه حالة نفسية أو جنون فيفعل هذا الشيء وربما لا يكون مدركا لهذا الأمر، فهذا معذور لا شيء عليه إذا فعله وهو فاقد لعقله أو عنده أمراض جعلته يتصرف بالشيء الذي لا يريده، لكن بسبب الأمراض وضغط الحالة النفسية التي فيه فهذا معذور. وهذا السائل يقول: المستيقظ من النوم هل يلزمه أن يستنجي ويغسل فرجه أم يكفيه الوضوء؟ ذكر قال في أيام البرد. لا لا يلزمه لا في أيام البرد ولا في غيرها، فليس من الواجب الاستنجاء قبل الوضوء، إنما لمن أراد أن يقضي حاجته من بول وغائط ونحوه يستنجي بعده. وأما إنسان لا يحتاج إلى ذلك فلا يجب عليه، سواء كان قام من النوم أو كان مستيقظا ليس هذا الأمر بواجب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.